إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الخوف من المجهول في هذه السنوات القاسيات يضاعف من طمس هوية الانتماء إلى الواقع المألوف، ويدفع إلى السطح وحشية مطمورة تحت حاجات الإنسان اليومية اليسيرة. في هذه السنوات تشيع قسوة حيوانية دنيئة، سببها عند من لا يؤمنون الخوف من الموت جوعا، حيث يشعر الواحد منهم أنه مهدد بالتحول إلى فأر. إن العالم في هذا العصر هش جدا ومخيف جدا ولا إنساني، وهو لا يحتاج إلا إلى رجة صغيرة ليخرج فظاعاته وأنيابه البدائية. إن المعارف يمكن نقلها من عقل إلى آخر بالتعليم المستند إلى البراهين والأدلة، ولكن الفضيلة تحتاج إلى علم مقترن بموقف وقدرة على ضبط الجسد وإزالة كل الحواجز عن طريق تطهير النفس. إن العلم وحده لا يكفي لكي يصبح المرء فاضلا، فقد يرى الإنسان الشر شرا ويأتيه، ويرى الخير خيرا ولا يأتيه. لا بد بجانب العلم بالفضيلة أن يؤمن الإنسان بها، ويزيل العقبات التي تعترضها بالبيئة الفاسدة والقدوة الحسنة. فالفضيلة ليست علماً فحسب، بل لا بد مع هذا العلم من إدراك حقيقة العلاقة بين الروح والجسد، وأن يقترن بهذا العلم معرفة موقع كل منهما من الآخر، وإعطاؤه دوره الذي خلقه الله تعالى له. هل يمكن أن يحصل المرء زهداً تتساوى فيه عنده الملذات والآلام، ويكون تخلصه منهما معاً سبيله إلى السعادة والهناء؟ زهد المشمرين في السير إلى الله تعالى نوعان: أحدهما الزهد في الدنيا جملة، وليس المراد تخليها من اليد، وليس المراد إخراجها وقعوده صفراً منها، وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية، فلا يلتفت إليها ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده. فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك وهي في قلبك، وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك. وهذا كحال الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل، مع أن خزائن الأموال تحت يده، بل كحال سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين فتح الله عليه من الدنيا ما فتح، وما يزيده ذلك إلا زهداً فيها. ومن هذا الأثر المشهور وقد روي مرفوعاً وموقوفاً: ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهد في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها بقيت لك. والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء: أحدها علم العبد أن الدنيا ظل زائل وخيال حائل، وأنها كما قال الله تعالى فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلاً أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وسماها تعالى متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين وحذرنا مثل مصارعهم وذم من رضى بها واطمأن إليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا وما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. أخرجه الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح. وفي المسند عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث معناه: إن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلاً للدنيا، فإنه وإن فوحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير، فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر خسيس. الثاني علمه أن وراءها داراً أعظم منها قدراً وأجل خطراً، وهي دار البقاء، وأن نسبتها إليها كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، بنحوه عند الترمذي وابن ماجه بسند صحيح، وأصله عند مسلم في الصحيح. فالزاهد في الدنيا بمنزلة رجل في يده درهم زائف قيل له: اطرح فلك عوضه 100,000 دينار مثلا، فألقاه من يده رجاء ذلك العوض. فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها زهد فيها. الثالث معرفته أن زهده فيها لا يمنعه شيئاً كتب له منها، وأن حرصه عليها لا يجلب له ما لم يقض له منها. فمتى تيقن ذلك وصار له به علم يقين هان عليه الزهد فيها، فإنه متى تيقن ذلك وثلج به صدره وعلم أن مضمونه منها سيأتيه بقي حرصه وتعبه وكده ضائعا. والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك. فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد الزهد في الدنيا وتثبت قدمه في مقامه، والله الموفق لمن يشاء. النوع الثاني من زهد المشمرين الزهد في نفسك، وهو أصعب الأقسام وأشقها، وأكثر الزاهدين إنما وصلوا إليه ولم يلجوه، أي وصلوا إليه ولم يدخلوه. فإن الزاهد يسهل عليه الزهد في الحرام لسوء مغبته وقبح ثمرته وحماية لدينه وصيانة لإيمانه وإيثارا للذة والنعيم على العذاب، وأنفة من مشاركة الفساق والفجرة، وحمية من أن يستأسر لعدوه. ويسهل عليه الزهد في المكروهات وفضول المباحات علمه بما يفوته بإيثارها من اللذة والسرور، والسرور الدائم والنعيم المقيم. ويسهل عليه زهده في الدنيا معرفته بما وراءها وما يطلبه من العوض التام والمطلب الأعلى. وأما الزهد في النفس فهو ذبحها بغير سكين، وهو نوعان، أي زهدك في نفسك أحدهما وسيلة وبداية، وهو أن تميتها فلا يبقى لها عندك من القدر شيء، فلا تغضب لها ولا ترضى لها ولا تنتصر لها ولا تنتقم لها، قد سبلت عرضها ليوم فقرها وفاقتها، فهي أهون عليك من أن تنتصر لها أو تنتقم لها أو تجيبها إذا دعتك أو تكرمها إذا عصتك أو تغضب لها إذا ذمت، بل نفسك تكون عندك أخس مما قيل فيها، أو ترفهها عما فيه حظك وفلاحك وإن كان صعبا عليها. وهذا وإن كان ذبحا لها وإماتة عن طباعها وأخلاقها فهو عين حياتها وحقيقة صحتها، ولا حياة للنفس بدون هذا البتة. وهذه العقبة هي آخر عقبة يشرف منها العبد السائر إلى ربه على منازل المقربين. وهذا الزهد هو أول نقدة من مهر الحب، فيا مفلس تأخر. والنوع الثاني غاية وكمال، وهو أن يبذلها للمحبوب جملة بحيث لا يستبخي منها شيئا، بل يزهد فيها زهد المحب في قدر خسيس من ماله قد تعلقت رغبة محبوبه به، فهل يجد من قلبه رغبة في إمساك ذلك القدر وحبسه عن محبوبه؟ فهكذا زهد المحب الصادق في نفسه قد خرج عنها وسلمها لربه، فهو يبذلها له دائما بتعرض منه لقبولها. وجميع مراتب الزهد المتقدمة مباد ووسائل لهذه المرتبة، ولكن لا يصح إلا بتلك المراتب. فمن رام الوصول إلى هذه المرتبة بدون ما قبلها فمتعنٍ متمن، كمن رام الصعود إلى أعلى المنارة بلا سلم. قال بعض السلف: إنما حرم الوصول بتضييع الأصول، فمن ضيع الأصول حرم الوصول. قال في المنازل: الزهد في الزهد، وهو بثلاثة أشياء: باستحقار ما زهدت فيه، واستواء الحالات فيه عندك، والذهاب عن شهود الاكتساب ناظراً إلى وادي الحقائق. وقد فسر الشيخ مراده بالزهد في الزهد بثلاثة أشياء، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في شرح ذلك: أحدها احتقاره ما زهد فيه، فإن من امتلأ قلبه بمحبة الله وتعظيمه لا يرى أن ما تركه لأجله من الدنيا يستحق أن يجعل قربانا، لأن الدنيا بحذافيرها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فالعارف لا يرى زهده فيها كبير أمر يعتد به ويحتفل له، فيستحيي من صح له الزهد أن يجعل لما تركه لله قدرًا يلاحظ زهده فيه، بل يفنى عن زهده فيه كما فني عنه، ويستحيي من ذكره بلسانه وشهوده بقلبه. وثانيها استواء الحالات فيه عنده، وهو أن يرى ترك ما زهد فيه وأخذه متساويين عنده، إذ ليس له عنده قدر. وهذا من دقائق فقه الزهد، فيكون زاهدًا في حال أخذه كما هو زاهدٌ في حال تركه، إذ همَّته أعلى عن ملاحظته أخذًا وتركًا لصغره في عينه. وثالثها الذهاب عن شهود الاكتساب، ومعناه أن من استصغر الدنيا بقلبه واستوت الحالات في أخذها وتركها عنده لم ير أنه اكتسب بتركها عند الله درجةً ألبتة، لأنها أصغر في عينه من أن يرى أنه اكتسب بتركها الدرجات. وفيه معنى آخر، وهو أن يشاهد تفرُّد الله عز وجل بالعطاء والمنع، فلا يرى أنه ترك شيئًا ولا أخذ شيئًا، بل الله وحده هو الذي يعطي ويمنع، فما أخذه فهو مجرًا لعطاء الله إياه كمجرى الماء في النهر، وما تركه لله فالله سبحانه وتعالى هو الذي منعه إياه. فيذهب بمشاهدة الفعال وحده عن شهود كسبه وتركه، فإذا نظر إلى الأشياء بهذه العين وسلك في وادي الحقيقة غاب عن شهود اكتسابه، وهو معنى قوله ناظرًا إلى وادي الحقائق. وهذا أليق المعنيين بكلامه، فهذا زهد خاصة الخاصة. قال الشاعر: إذا زهدتني في الهوى خشية الردى جلت لي عن وجه يزهد في الزهد. والزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان الزهد مستحبا، وزهد في الفضول، وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وزهد في الناس، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عن الله. وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعب الزهد الزهد في الحظوظ. والفرق بين الزهد وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، وأما الورع فترك ما يخشى ضرره في الآخرة. والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. قال يحيى بن معاذ رحمه الله: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته. ولا تتم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنيا، ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين: النظر الأول النظر في الدنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها وألم المزاحمة عليها والحرص عليها وما في ذلك من الغصص والنغص والأنكاد، وآخر ذلك الزوال والانقطاع مع ما يعقب من الحسرة والأسف، فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولها، وهم في حال الظفر بها، وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين. النظر الثاني النظر في الآخرة وإقبالها ومجيئها ولا بد، ودوامها وبقائها، وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات، والتفاوت الذي بينها وبين ما هاهنا. فهي كما قال تعالى: والآخرة خير وأبقى، فهي خيرات كاملة دائمة، وهذه الدنيا خيالات ناقصة منقطعة مضمحلة. فإذا تم له هذان النظران آثر ما يقتضي العقل إيثاره، وزهد فيما يقتضي الزهد فيه. فكل أحد مطبوع على ألا يترك النفع العاجل واللذة الحاضرة إلى النفع الآجل واللذة الغائبة المنتظرة إلا إذا تبين له فضل الآجل على العاجل، وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر الفاني الناقص كان ذلك إما لعدم تبين الفضل فيه، وإما لعدم رغبته في الأفضل. وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان وضعف العقل والبصيرة. فإن الراغب في الدنيا والحريص عليها المؤثر لها إما أن يصدق بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى، وإما أن لا يصدق. فإن لم يصدق بذلك كان عادماً للإيمان رأساً، وإن صدق بذلك ولم يؤثر كان فاسد العقل سيئ الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاصر ضروري لا ينفك العبد من أحد القسمين منه. فإيثار الدنيا على الآخرة إما من فساد في الإيمان، وإما من فساد في العقل، وما أكثر ما يكون منهما معا. ولهذا نبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء ظهره هو وأصحابه، وصرفوا عنها قلوبهم، وطرحوها ولم يألفوها، وهجروها ولم يميلوا إليها، وعدوها سجنا لا جنة، فزهدوا فيها حقيقة الزهد، ولو أرادوها لنالوا منها كل محبوب، ولوصلوا منها إلى كل مرغوب. فقد عُرِضت عليه مفاتيح كنوزها فردها، وفاضت على أصحابه فآثروا بها، ولم يبيعوا حظهم من الآخرة بها، وعلموا أنها معبر وممر لا دار مقام ومستقر، وأنها دار عبور لا دار سرور، وأنها سحابة صيف تنقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى أذن بالرحيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما أنا كراكب قال أينام في وقت القيلولة في ظل شجرة ثم راح وتركها. وقال جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأخبره عن خسة الدنيا وزهد فيها وأخبر عن دار السلام ودعا إليها. وقد توعد تعالى أعظم الوعيد من رضي بالحياة الدنيا واطمأن بها وغفل عن آياته ولم يرد لقاءه، فقال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وعيَّر سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. والنقص في الزهد يكون من أحد وجوه: أولها أن يزهد فيما ينفعه من الدنيا ويكون قوة له على سيره ومعونة له على سفره، فهذا نقص. فإن حقيقة الزهد هي أن تزهد فيما لا ينفعك، والورع أن تجتنب ما قد يضرك، فهذا الفرق بين الأمرين. الثاني من النقص في الزهد أن يكون زهده مشوباً، إما بنوع عجز أو ملالة وسآمة وتأذيه بالدنيا وبأهلها وتعب قلبه بشغله بها ونحو هذا من المزهدات في الدنيا، كما قيل لبعضهم: ما الذي أوجب زهدك في الدنيا؟ قال: قلة وفائها وكثرة جفائها وخسة شركائها، فهذا زهد ناقص. فلو صفت للزاهد من تلك العوارض لم يزهد إذن فيها، بخلاف من كان زهده فيها لامتلاء قلبه من الآخرة ورغبته في الله وقربه، فهذا لا نقص في زهده ولا علة من جهة كونه زهدا. الثالث من وجوه النقص في الزهد أن يشهد زهده وأن يلحظه ولا يفنى عنه بما زهد لأجله، فهذا نقص أيضا. فالزهد كله أن تزهد في رؤية زهدك وتغيب عنه برؤية الفضل ومطالعة المنة، وألا تقف عنده فتنقطع، بل أعرض عنه جادا في سيرك غير ملتفت إليه مستصغراً لحاله بالنسبة إلى مطلوبك. ولذة كل أحد وسعادته على حسب قدره وهمته وشرف نفسه، فأشرف الناس نفساً وأعلاهم وأرفعهم قدراً من لذته في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه، فلذته في إقباله عليه وعكوف همته عليه، ودون ذلك مراتب لا يحصيها إلا الله، حتى تنتهي إلى من لذته في أخص الأشياء من القاذورات والفواحش في كل شيء من الكلام والفعال والأشغال. فلو عرض عليه ما يلتذ به الأول لم تسمح نفسه بقبوله ولا التفتت إليه، وربما تألمت من ذلك، كما أن الأول إذا عرض عليه ما يلتذ به هذا لم تسمح نفسه به ولم تلتفت إليه ونفرت نفسه منه. وأكمل الناس لذة من جمع له بين لذة القلب والروح ولذة البدن، فهو يتناول لذاته المباحة على وجه لا ينقص حظه من الدار الآخرة، ولا يقطع عليه لذة المعرفة والمحبة والأنس بربه. فهذا ممن قال تعالى فيه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وأبخسهم حظا من اللذة من تناولها على وجه يحول بينه وبين لذات الآخرة، فيكون ممن يقال لهم يوم استيفاء اللذات: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهؤلاء تمتعوا بالطيبات، وأولئك تمتعوا بالطيبات وافترقوا في وجه التمتع، فأولئك تمتعوا بالطيبات على الوجه الذي أذن لهم فيه، فجمع لهم بين لذة الدنيا والآخرة، وهؤلاء تمتعوا بها على الوجه الذي دعاهم إليه الهوى والشهوة، وسواء أذن لهم فيه أم لا، فانقطعت عنهم لذة الدنيا وفاتتهم لذة الآخرة، فلا لذة الدنيا دامت لهم ولا لذة الآخرة حصلت لهم. فمن أحب اللذة ودوامها والعيش الطيبة فليجعل لذة الدنيا موصلاً له إلى لذة الآخرة، بأن يستعين بها على فراغ قلبه لله وإرادته وعبادته، فيتناولها بحكم الاستعانة والقوة على طلبه، لا بحكم مجرد الشهوة والهوى. وإن كان ممن زويت عنه لذات الدنيا وطيباتها، فليجعل ما نقص منها زيادةً في لذة الآخرة، ويجم نفسه هاهنا بالترك ليستوفيها كاملةً هناك. فطيبات الدنيا ولذاتها نعم العون لمن صح طلبه لله والدار الآخرة، وكانت همته لما هناك، وبئس القاطع لمن كانت مقصوده وهمته وحولها يدندن. وفواتها في الدنيا نعم العون لطالب الله والدار الآخرة، وبئس القاطع النازع من الله والدار الآخرة. فمن أخذ منافع الدنيا على وجه لا ينقص حظه من الآخرة ظفر بهما جميعا، وإلا خسرهما جميعا. ومن الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهله أنه خير له منها، وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذره بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق العبد ذرعاً بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم ملله لها سلبه الله إياها. فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيراً ورشداً أشهده أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه، ورضاه به وأوزعه شكره عليه. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة جاهل بمصلحته، عاجز عنها، مفوض إلى الله، طالب منه حسن اختياره له. وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله عليه، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. هذا وهي من أعظم نعم الله عليه، فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمة، وهم مجتهدون في دفع النعم وردها جهلاً وظلماً. فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساعٍ في ردها بجهده، وكم وصلت إليه وهو ساعٍ في دفعها وزوالها بظلمه وجهله. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمةً أنعمها على قومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهيرٌ على نفسه، فعدوه يطرح النار في نعم الله عليه وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ، فإذا اشتد ضرامها استغاث من الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر. ومن لطائف أسرار التوبة أن ينظر الجناية والقضية فيعرف مراد الله فيها، إذ خلاه وإتيانها. فإن الله تعالى إنما يخلي العبد والذنب لأحد معنيين: أحدهما أن يعرف العبد عزة الرب في قضائه، وبره في ستره، وحلمه في إمهال راكبه، وكرمه في قبول العذر منه، وفضله في مغفرته. والثاني أن يقيم عبده على حجة عدله، فيعاقبه على ذنبه بحجته. والعبد في الذنب له نظر إلى أربعة أمور: نظر إلى الأمر والنهي، ونظر إلى الحكم والقضاء، والنظر الثالث النظر إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النفس الأمارة بالسوء، فيعرف أنها جاهلة ظالمة، وأن الجهل والظلم يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح، فيوجب له ذلك بذل الجهد في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل، والعمل الصالح الذي يخرجها به عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمها، وظلمها أعظم من عدلها. فحقيق بمن هذا شأنه أن يرغب إلى خالقها وفاطرها أن يقيها شرها، وأن يؤتيها تقواها ويزكيها، فهو خير من زكاها، فإنه ربها ومولاها، وألا يكله إليها طرفة عين، فإنه إن وكله إليها هلك. فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى نفسه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسين بن المنذر: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. وفي خطبة الحاجة: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء. فمن عرف حقيقة نفسه وما طبعت عليه علم أنها منبع كل شر ومأوى كل سوء، وأن كل خير فيها ففضل من الله من به عليها لم يكن منها، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فهذا الحب وهذه الكراهة لم يكونا في النفس ولا بها، ولكن هو الله الذي من بهما فجعل العبد بسببهما من الراشدين فضلا من الله ونعمة. والله عليم حكيم، عليم بمن يصلح لهذا الفضل ويزكو عليه وبه ويثمر عنده، حكيم فلا يضعه عند غير أهله فيضيعه بوضعه في غير موضعه. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين توبة نصوحة يقبلها منا ويديمنا عليها حتى يقبضنا عليها، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فمن لطائف أسرار التوبة أن يعلم أن نظر البصير الصادق في سيئته لم يبقي له حسنةً بحال، لأنه يسير بين مشاهدة المنة وتطلب عيب النفس والعمل، أي أن من له بصيرة بنفسه وبصيرة بحقوق الله تعالى وهو صادق في طلبه لم يبقي له نظره في سيئاته حسنة البتة، فلا يلقى الله إلا بالإفلاس المحق والفقر الصرف، لأنه إذا فتش عن عيوب نفسه وعيوب عمله علم أنها لا تصلح لله، وأن تلك البضاعة لا يشترى بها النجاة من عذاب الله فضلاً عن الفوز العظيم بثواب الله. فإن خلص له عمل وحال مع الله وصفى له معه وقت شاهد منة الله عليه به ومجرد فضله، وأنه ليس من نفسه ولا هي أهل لذاك، فهو دائماً مشاهد لمنة الله عليه ولعيوب نفسه وعمله، وأنه متى تطلبها رآها. وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. ولذلك كان سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أخرجه البخاري. فتضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله وإلهيته وتوحيده، وتضمن الاعتراف بأنه خالقه العالم به إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه عن أداء حقه وتقصيره فيه، والاعتراف بأنه عبده الذي ناصيته بيده وفي قبضته، لا مهرب له منه ولا ولي له سواه. ثم تضمن التزام الدخول تحت عهده، وهو أمره ونهيه الذي عهده إليه على لسان رسله، وأن ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقك، فإنه غير مقدور للبشر، وإنما هو جهد المقل وقدر الطاقة. ومع ذلك فأنا مصدق بوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب، فأنا مقيم على عهدك مصدق بوعدك. ثم أفزعه إلى الاستعادة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك ونهيك، فإنك إن لم تعذني من شره أحاطت بي الهلكة، فإن إضاعة حقك سبب الهلاك، وأنا أقر لك وألتزم بنعمتك علي، وأقر وألتزم وأبخع بذنبي، فمنك النعمة والإحسان والفضل، ومني الذنب والإساءة، فأسألك أن تغفر لي وتمحو ذنبي، وأن تقيني من شره، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلهذا كان هذا الدعاء سيد الاستغفار، إذ هو متضمن لمحض العبودية. فأي حسنة تبقى للبصير الصادق مع مشاهدته عيوب نفسه وعمله ومنة الله عليه؟ فهذا الذي يعطيه نظره إلى نفسه ونقصه، فهذا هو نظر العبد إلى محل الجناية ومصدرها، وهو النظر الثالث من نظر العبد في الذنب. والأولان نظره إلى الأمر والنهي، ونظره إلى الحكم والقضاء، والنظر الرابع نظره إلى الآمر له بالمعصية، المزين له فعلها، الحاض له عليها، وهو شيطانه الموكل به. فيفيده النظر إليه وملاحظته اتخاذه عدوا، وكمال الاحتراز منه والتحفظ واليقظة والانتباه لما يريده منه عدوه وهو لا يشعر، فإنه يريد أن يظفر به في عقبة من سبع عقبات، بعضها أصعب من بعض، لا ينزل منه من العقبة السابقة إلى ما دونها إلا إذا عجز عن الظفر به فيها. العقبة الأولى عقبة الكفر بالله وبدينه ولقائه وصفات كماله وما أخبرت به رسله عنه، فإنه إن ظفر به في هذه العقبة بردت نار عداوته واستراح معه. فإن اقتحم هذه العقبة ونجا منها ببصيرة الهداية وسلم معه نور الإيمان، طلبه على العقبة الثانية، وهي عقبة البدعة، إما باعتقاد خلاف الحق الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه حقا، وإما بالتعبد بما لم يأذن به الله من الأوضاع والرسوم المحدثة في الدين التي لا يقبل الله منها شيئا. والبدعتان في الغالب متلازمتان، قل أن تنفك إحداهما عن الأخرى، كما قال بعضهم: تزوجت بدعة الأقوال ببدعة الأعمال، فاشتغل الزوجان بالعرس فلم يفجأهم إلا وأولاد الزنا يعيثون في بلاد الإسلام، تضج منهم العباد والبلاد إلى الله تعالى. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: تزوجت الحقيقة الكافرة بالبدعة الفاجرة، فتولد بينهما خسران الدنيا والآخرة. فإن قطع العبد هذه العقبة عقبة البدعة وخلص منها بنور السنة واعتصم منها بحقيقة المتابعة وما مضى عليه السلف الأخيار من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهيهات أن تسمح الأعصار المتأخرة بواحد من هذا النوع. فإن سمحت به نصب له أهل البدع الحبائل وبغوه الغوائل وقالوا مبتدع محدث، فإذا وفقه الله لقطع هذه العقبة طلبه على العقبة الثالثة وهي عقبة الكبائر، فإذا ظفر به فيها زينها له وحسنها في عينيه وسوف به وفتح له باب الإرجاء، وأن الإيمان هو نفس التصديق فلا تقدح فيه الأعمال، وربما أدرى على لسانه وأذنه كلمة طالما أهلك بها الخلق، وهي قوله: لا يضر مع التوحيد ذنب كما لا ينفع مع الشرك حسنة، والظفر به في عقبة البدعة أحب إليه لمناقضتها الدين ودفعها لما بعث الله به رسوله، وصاحبها لا يتوب منها ولا يرجع عنها بل يدعو الخلق إليها، ولتضمنها القول على الله بلا علم ومعاداة صريح السنة ومعاداة أهلها، والاجتهاد على إطفاء نور السنة وتولية من عزله الله ورسوله وعزل من ولاه، واعتبار ما رده الله ورسوله ورد ما اعتبره، وموالاة من عاداه ومعاداة من والاه، وإثبات ما نفاه ونفي ما أثبته، وتكذيب الصادق وتصديق الكاذب، ومعارضة الحق بالباطل، وقلب الحقائق بنعل الحق باطلا والباطل حقا، والإلحاد في دين الله، وتعمية الحق على القلوب، وطلب العوج لصراط الله المستقيم، وفتح باب التبديل للدين جملة. فإن البدعة يستدرج بصغيرها إلى كبيرها حتى ينسلخ صاحبها من الدين كما تسل الشعرة من العجين، فمفاسد البدع لا يقف عليها إلا أرباب البصائر، والعميان ضالون في ظلمة العمى، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإن قطع هذه العقبة بعصمة من الله أو بتوبة نصوح تنجيه منها، طلبه الشيطان عدوه على العقبة الرابعة وهي عقبة الصغائر، فكان له منها بالمكيال الأوفى، وقال: ما عليك إذا اجتنبت الكبائر ما غشيت من اللمم، أو ما علمت بأنها تكفر باجتناب الكبائر وبالحسنات. ولا يزال يهون عليه أمرها حتى يصر عليها، فيكون مرتكب الكبيرة الخائف الوجل النادم أحسن حالا منه. فإن الإصرار على الذنب أقبح من الذنب، ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، ثم ضرب لذلك مثلا بقوم نزلوا بفلات من الأرض فأعوزهم الحطب، فجعل يجيء هذا بعود وهذا بعود حتى جمعوا حطبا كثيرا فوقدوه نارا وأنضجوا خبزتهم. فكذلك شأن محقرات الذنوب تجتمع على العبد وهو يستهين بشأنها حتى تهلكه. أخرجه أحمد والطبراني في المعاجم الثلاثة بإسناد صحيح. فإن دا من هذه العقبة بالتحرز والتحفظ ودوام التوبة والاستغفار واتباع السنة وإتباع السيئة الحسنة، طلبه على العقبة الخامسة وهي عقبة المباحات التي لا حرج على فاعلها، فشغله بها عن الاستكثار من الطاعات وعن الاجتهاد في التزود لمعاده، ثم طمع فيه أن يستدرجه منها إلى ترك السنن، ثم من ترك السنن إلى ترك الواجبات، وأقل ما ينال منه تفويته الأرباح والمكاسب العظيمة والمنازل العالية. ولو عرف السعر لما فوت على نفسه شيئا من القربات، ولكنه جاهد بالسعر. فإن نجا من هذه العقبة ببصيرة تامة ونور هاد ومعرفة بقدر الطاعات والاستكثار منها وقلة المقام على الميناء وخطر التجارة وكرم المشتري وقدر ما يعوض به التجار، فبخل بأوقاته وظن بأنفاسه أن تذهب في غير ربح، طلبه العدو على العقبة السادسة وهي عقبة الأعمال المرجوحة الفاضلة من الطاعات، فأمره بها وحسنها في عينه وزينها له وأراه ما فيها من الفضل والربح، ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضى له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم الشيطان في العقبات الأول، فإن نجا منها بفقههم في الأعمال ومراتبها عند الله، ومنازلها في الفضل، ومعرفة مقاديرها، والتمييز بين عاليها وسافلها، وفاضلها ومفضولها، ورئيسها ومرؤوسها، وسيدها ومسودها. فإن في الأعمال والأقوال سيداً ومسوداً، ورئيساً ومرؤوساً، وذروةً وما دونها، كما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحديث. وفي الحديث الآخر: إن الجهاد ذروة سنام الأمر، وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه، وفي أثر آخر: إن الأعمال تفاخرت، فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، وكان للصدقة مزية في الفخر عليهم. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها، وأعطوا كل ذي حق حقه، فإذا نجا منها لم يبق هناك عقبة يطلبه العدو عليها سوى واحدة لا بد منها. ولو نجا منها أحد لنجا منها رسل الله وأنبياؤه وأكرم الخلق عليه، وهي عقبة تسليط جنده عليه بأنواع الأذى باليد واللسان والقلب على حسب مرتبته في الخير، فكلما علت مرتبته أجلب عليه العدو بخيله ورجله، وظاهر عليه بجنده، وسلط عليه حزبه وأهله بأنواع التسليط. وهذه العقبة لا حيلة له في التخلص منها، فإنه كلما جد في الاستقامة والدعوة إلى الله تعالى والقيام له بأمره جد العدو في إغراء السفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب، وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، والمراغمة المبايضة والمغاضبة والمنابذة. ولا ينتبه لهذه العبودية إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار سبحانه وتعالى إلى عبودية المراغمة في مواضع من كتابه، أحدها قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سمى المهاجر الذي يهاجر إليه عبادة لله سماه مراغما، لأنه يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى في مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في الصلاة سجدتين، وقال: إن كانت صلاته تامة كانتا ترغمان أنف الشيطان. وهذه الرواية عند أحمد، وفي رواية لمسلم ترغيما للشيطان، وسماهما المرغمتين. فمن تعبد لله بمراغمة عدو الله فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر. وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته له ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. ولأجل هذه المراغمة حمد التبختر بين الصفين والخيلاء، لما في ذلك من إرغام العدو وبذل محبوبه من نفسه وماله لله جل وعلا. وهذا باب من العبودية لا يعرفه ولا يسلكه إلا القليل من الناس، ومن ذاق لذته وطعمه بكى على أيامه الأول. وصاحب هذا المقام إذا نظر إلى الشيطان ولاحظه في الذنب راغمه بالتوبة النصوح، فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى. فهذه نبذة من بعض لطائف أسرار التوبة، لا تستهن بها واحرص عليها، ولتكن منك دائما على ذكر. والله تعالى يوفقني وإياك ويرحمني وإياك في الدنيا والآخرة، ويحسن لي ولك الختام، إنه تعالى المليك البر الرحيم العلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.